الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: هذا ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة وفاقا لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم. بينا في الدرس السابق النقطة أو الخطوة الأولى في توضيح هذه العبارة، وأن المصنف بعد أن ذكر ما يمكن أن يكون وجها ودليلا للاحتمالات أو الأقوال الثلاثة في المسألة، وهي هذه الاحتمالات أو الأقوال الثلاثة ما هي؟ الأول اعتبار المصلحة، الثاني اعتبار عدم المفسدة، الثالث عدم اعتبار شيء. هذه كلها تدور حول ماذا؟ بعد الفراغ من ثبوت ولاية الأب والجد على أموال الصبي، فهل الولاية نافذة مطلقا أو بقيد المصلحة أو بقيد عدم المفسدة؟ استدل أو ذكر ما يصلح أن يكون دليلا على الثالث، ثم على الثاني، ثم على الأول. بعد ذلك صار في صدد بيان المختار في المسألة، فقوى القول الثاني، أي أن المصنف يذهب إلى أن ولاية الأب والجد على أموال الصبي مقيدة بعدم المفسدة. فإذا كان تصرف الولي فيه مفسدة يقع باطلا، وإن كان خال من المفسدة وإن خلا من المصلحة وقع صحيحا على رأي المصنف. والمصنف يذهب هذا المذهب، وافق كما ذكرنا في الدرس السابق، وافق بعض المتأخرين أو بعض المعاصرين الذين وصفهم بالأساطين، وهم الشيخ كاشف الغطاء والشيخ صاحب الجواهر والشيخ حسن وبعض الأعلام الآخرين. هذا كله تقدم في الدرس السابق. ثانيا أو النقطة الثانية، الوجه أو الدليل على ما ذهب إليه المصنف، وهو الجمع بين طائفتين من الروايات. المصنف وصل إلى هذه النتيجة عن طريق الجمع بين طائفتين متعارضتين من الروايات، وبيان أو توضيح ذلك في ضمن المقدمات الآتية. المقدمة الأولى: الإطلاق في الروايات الدالة على أن الوالد أي الأب مسلط على ولده وعلى ماله، ومقتضى الإطلاق في هذه الروايات السلطنة للأب والجد على أموال الصبي، سواء كانت السلطنة مع مصلحة في أموال الصبي أم عدم المفسدة أم لا مصلحة ولا مفسدة. مقتضى الطائفة الأولى هو الإطلاق في ثبوت سلطنة الأب والجد على أموال الصبي. نذكر المقدمات سريعا إجمالا ثم ندخل في الاستدلال على كل واحدة منها. المقدمة الثانية: هناك روايات أخرى دلت على النهي عن التصرفات التي فيها مفسدة. هناك مجموعة، طائفة من الروايات، طائفة من الأخبار، مضمونها مفادها ما هو؟ النهي عن التصرفات التي فيها مفسدة. فإذا كانت التصرفات فيها مفسدة راجعة للصبي هذا منهي عنه، فتكون هذه الطائفة النهي عن التصرفات المشتملة على الفساد تقيد الطائفة الأولى، المطلقة بخصوص التصرفات غير ذات المفسدة، فيثبت نتيجة الطائفتين طائفة مطلقة وطائفة ناهية عن التصرفات ذات المفسدة، بعد الجمع بينهما ما هي النتيجة؟ جواز التصرفات إلا ذات المفسدة. فإذا الولاية تثبت للأب والجد على أموال الصبي إذا لم تكن في تلك التصرفات مفسدة. هذه المقدمة الثانية. مقدمة الثالثة، لا يوجد ما يدل على المنع من التصرفات الخالية من المصلحة. التصرفات الخالية من المفسدة خرجت بالمقدمة الثانية. التصرفات الخالية من المصلحة، يأتي سؤال، هل هي جائزة تجتمع مع الولاية أو لا؟ المصنف يقول ليس في المسألة ما يساعد على نفي التصرفات الخالية من المصلحة. فإذا تصرف الولي في أموال الصبي تصرفا خال من المصلحة وخال من المفسدة لا ضير فيه وينفذ ذلك التصرف، وحينئذ تبقى المطلقات من هذه الجهة على إطلاقها. وباختصار، الطائفة الأولى هي مجموعة روايات أثبتت الولاية للأب والجد سواء في التصرفات في تلك الولاية مصلحة أم مفسدة أم لا شيء منهما. وجدت طائفة أخرى منعت التصرفات ذات المفسدة، فتقيد الطائفة الأولى من جهة المفسدة، فيثبت أن التصرفات الخالية من المفسدة نافذة وما عداها غير نافذة. لا يوجد عندنا مقيد للطائفة الأولى من جهة المصلحة، أي لا يوجد دليل ناظر لإثبات المصلحة أو نافي لعدم المصلحة، فتبقى المطلقات على حالها من جهة المصلحة. والنتيجة النهائية أن الولاية تثبت وتنفذ في غير الأفعال ذات المفسدة، أي مقيدة الولاية. بماذا مقيدة؟ بعدم المفسدة. هذا باختصار. ثالثا، النقطة الثالثة، أما المقدمة الأولى وهي الإطلاقات، هل عندنا روايات مطلقة بهذا المعنى أو لا؟ يقول المصنف نعم، وهي الروايات التي تقدمت كوجه وكدليل للقول الثالث أو للاحتمال الثالث التي ذكرها المصنف أولا، وهي أربعة. الأول، ما دل على أن مال الولد للوالد كرواية سعد بن يسار مرت علينا، ما دل على أن مال الولد للوالد. الثانية، ما دل على أن الولد وماله لأبيه كالنبوي المشهور المتقدم. شنو الفرق هاي الرواية عن اللي قبلها؟ الرواية الأولى أو يعني الطائفة الأولى التي هي منها رواية سعد بن يسار نظرت إلى مال الولد للوالد، مال الولد، أما نفس الولد ما منظور له، مال الولد للوالد. أما الثانية لا، نظرت للولد وماله. شنو قالت اللي هو الحديث النبوي الشعر المشهور النبوي المشهور؟ الولد وماله كلاهما لأبيه، الولد وكلاهما، بينما الأولى كانت ناظرة إلى مال الولد فقط. الثالث، صحيحة محمد بن مسلم التي كان محل الشاهد فيها أن الوالد يأخذ من مال ولده ما يشاء، هذا مطلقة، ما يشاء يأخذ، بمفسدة ما بمفسدة، بمصلحة ما بمصلحة، الوالد يأخذ من مال ابنه ما يشاء مطلقة. الرابعة من المطلقات، ما في العلل عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام، هذه ما مرت علينا نقراها، اللي هي مرت علينا عفوا، اللي بيها شنو؟ أن الولد موهوب يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث. فالولد شنو؟ هبة. فإذا كان هو هبة فماله كذلك. بعد تراجعوها وتذكروها واضحة إن شاء الله. فهذه الروايات أو هذه الطوائف الأربعة وغيرها من الروايات أفادت سلطنة الأب على ولده وعلى ماله مطلقا، أثبتت الولاية، أثبتت السلطنة للأب والجد على الصبي وعلى مال الصبي مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ سواء مع المصلحة أم بدونها، وسواء مع المفسدة أم بدونها. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية اللي هي المقدمة الثانية، المقدمة الثانية شنو كانت؟ مجموعة من الروايات قيدت بعدم المفسدة فتقيد الإطلاقات. يقول المصنف: كل الأدلة التي تقدمت كوجه للدليل وكوجه للقول الثاني هي تصلح أن تكون مقدمة ثانية في المقام، وهي رواية الحسين ابن أبي العلاء، رواية الحسين ابن أبي العلاء التي كان محل الشاهد بها فيها شنو؟ أن الراوي لما سأله عن مقدار ما يأخذ من مال الولد من مال الابن قال: قوته بغير سرف. يعني أن الأب أو الجد له أن يأخذ من أموال الابن، لكن بأي مقدار؟ بمقدار القوت، ما يتقوت به، ومن دون أن يكون شنو داخل تحت عنوان السرف والإسراف. هذا بماذا في وقتها شرحناه وفصلناه كما بين المصنف، أنه هذا إذا خرج عن الإسراء، خرج عن حد القوت بغير سرف، صار سرف. الأب إذا أخذ بمقدار القوت المتعارف لم يكن سرف فهو جائز. إذا خرج بأن أخذ لغير قوته أو أخذ لقوته مع السرف يكون مفسدة في مال الصبي وقد نهي عنه. فإذن الرواية، هذه الرواية تنهى عن الإفساد في مال الصبي. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة أبي حمزة الثمالي، وهي قوله: لا نحب الفساد، واستشهد بالآية الكريمة: إن الله لا يحب الفساد، بالتقريب والبيان المتقدم أنه يحرم الفساد. لا نحب الفساد، إن الله لا يحب الفساد يعني يحرم الفساد. فإذا وقع الفساد في مال الصبي فهذا محرم. إذن هاتان الروايتان مصداق للمقدمة الثانية والتي بها تقيد الإطلاقات في المقدمة الأولى. النتيجة: كل تصرف من الولي نافذ إلا إذا كان فيه مفسدة. واضح إن شاء الله. إن قلت يوجد دليل على اعتبار المصلحة فيكون هذا الدليل مقيدا للطائفة الأولى من جهة المصلحة، وحينئذ تكون النتيجة حسب الأخص. فإذا وجد الطائفة تقيد المطلقات بعدم المفسدة، ووجدت روايات أخرى أو وجد دليل يقيد المطلقات بالمصلحة، يعني إذا وجدت إذا كان فيه مصلحة فهو صحيح، وإذا كان خالي من المصلحة فهو غير صحيح، النتيجة ماذا تكون؟ أيهما أخص، الفعل ذو المصلحة أو الفعل الخالي من المفسدة؟ فعل ذو المصلحة. فتكون النتيجة مع الأخص. استفتوا وياي. إذا كان عندنا طائفة من الروايات مطلقة سواء كانت مع المصلحة أم مع المفسدة، ثم جاءت طائفة تمنع التصرفات ذات المفسدة فبالتالي قيدت. الآن شنو تكون النتيجة؟ نفوذ التصرفات إذا كانت خالية من المفسدة. جاءت طائفة أو دليل آخر قيد المطلقات بماذا؟ بالمصلحة. يعني التصرفات ذات المصلحة نافذة وغير ذات المصلحة غير نافذة. النتيجة ماذا تكون؟ من الأدلة الثلاثة مطلقات مع التقييد بعدم المصلحة مع عدم المفسدة مع التقييد بالمصلحة، النتيجة ماذا تكون؟ التصرفات ذات المصلحة نافذة، أما التصرفات غير ذات المصلحة غير نافذة. إذن هذا الدليل المدعى في المقام بقوله إن قلت، هذا الدليل المدعى لو تم يثبت أي قول؟ قول الثاني أو الأول؟ الأول يثبت المصلحة. واضح إن شاء الله؟ لذا المصنف اهتم به بعد أن بين أن المطلقات مقيدة بالطائفة القائلة بعدم المفسدة، تكون النتيجة هي نفوذ ولاية الأب والجد إذا خلا التصرف من المفسدة. ولكن لقائل لمدع أن يدعي وجود دليل على اشتراط المصلحة فتكون النتيجة هي القول الأول، هذا إن قلت. واضح إن شاء الله؟ خب، ما هو هذا الدليل الذي يفترض كونه دالا على اعتبار واشتراط المصلحة؟ قال المستشكل هو قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فإن الأحسن أفعل تفضيل، الفعل الحسن هو الخالي ربما من مفسدة ومصلحة، لكن لا يصدق عليه أنه أحسن إلا إذا كان فيه مصلحة للصبي، فيه مصلحة لليتيم. إذن لا تقربوا مال اليتيم منع وحرمة من التصرف بأموال اليتيم إلا استثناء، فيجوز ولكن لا يجوز التصرف بأموال اليتيم إلا إذا كان التصرف فيه مصلحة فيجوز. إذن هذه الآية طبعا بضميمة بعض الروايات اللي تقدمت، بس احنا خلينا احنا والآية، تدل على ماذا؟ على اشتراط واعتبار المصلحة، فتقيد المطلقات باعتبار المصلحة. صار واضح؟ أجاب المصنف عن هذه عن هذا القيل بما حاصله، لا نسلم بتقييد الآية للطائفة الأولى المطلقة لأجوبة ثلاثة، أولا ثانيا ثالثا، تركزوا وياي. أما الأول فأن الاستدلال بالآية مبني على شمولها للجد ومبني على فهم المصلحة من قوله أحسن، وكلاهما غير مسلم. أكرر أن الاستدلال بالآية الكريمة على اعتبار المصلحة مبني على ثبوت أمرين، الأول شمول الآية للجد، والثاني ظهور لفظ أحسن في المصلحة، وكلا الأمرين لا نسلمهما. أما شمول الآية للجد فغير مسلم لأحد أمرين، لأحد وجهين، لا يروح المطلب من عندنا، إما لانصراف الآية للأجنبي وليست شاملة وليست ناظرة للجد، وإما لعدم صدق اليتيم مع وجود الجد. أما الأول، خلنا نجي للأول، كيف انصراف؟ ما تقريبا الانصراف؟ أن الآية حينما تقول لا تقربوا مال اليتيم هذا خطاب لكل إنسان، بمنعه من التصرف في أموال اليتيم. وهذا الخطاب أولا وبالذات موجه للأشخاص الذين لا ربط لهم باليتيم. أما الجد فهو ولي حسب ما ثبت. الجد هل هو كالأجنبي أو هو ولي على الصبي على اليتيم؟ ولي. فإذا قالت الآية يا أيها الناس، من باب التوضيح، لا تقربوا مال اليتيم، هل يقصد يا أيها الناس كل الناس حتى الأولياء أو خصوصا أجانب؟ فإذا هناك انصراف في الآية لخصوص ما لا ربط له باليتيم. أما الجد فلما كان وليا على اليتيم فهو غير مخاطب بقوله لا تقربوا، لا تقربوا أنتم الناس الأجانب عن اليتيم، أما أنت الولي لا تقرب، هذا منافات. فإن الولي ولي على أموال الصبي. ما معنى أن يثبت الشارع الولاية للجد على أموال الصبي وينهاه عن التقرب منها؟ أنت ولي على أموال الصبي ولكنه شنو؟ لا يجوز التقرب من أموال الصبي. فإذن الآية منصرفة للأجنبي عن اليتيم ولا تشمل الجد. هذا الأول. وإما أن نقول أن الآية لا تشمل الجد لأن الموضوع في الآية هو اليتيم، لا تقربوا مال اليتيم، يعني مال اليتيم لا يجوز التقرب منه. موضوع الآية ما هو؟ اليتيم. واليتيم إنما يصدق إذا فقد الأب والجد، أما مع وجود الأب واضح هذا مو يتيم، مع وجود الجد فقط دون الأب أيضا لا يصدق يتيم. اليتيم من فقد الأب والجد وعليه. فالآية حينما تقول لا تقربوا مال اليتيم، هذا الخطاب عام لكل الناس بلحاظ كل الصبيان أو بلحاظ الأيتام فقط. فإذا سلمنا عدم الانصراف وأن الجد داخل حتى لو كان وليا، فالآية إنما تخاطب الناس بعدم التقرب من أموال اليتيم، فلا يكون الصبي الفاقد للأب ومع وجود الجد مشمولا بهذا الخطاب. يعني إذا افترضنا هؤلاء مجموعة من الصبيان آبائهم وأجدادهم موجودين، هذه مجموعة من الصبيان أجدادهم موجودين، هؤلاء مجموعة من الصبيان لا آباء ولا أجداد، الآية تخاطب أي مجموعة من هذه المجموعات الثلاثة؟ تخاطب الثالثة فقط أو الثالثة والثانية؟ الثالثة فقط، لأنها تقول اليتيم، بس بمجرد أن قلنا اليتيم صارت الإشارة لهذه المجموعة، أما هذا ليس يتيم، جد موجود، هذا ليس يتيم لأنه أبوه وجد موجود. اليتيم لا يجوز التقرب من أمواله، بالتالي هذا الذي جده موجود مشمول بالخطاب أو غير مشمول؟ غير مشمول بالخطاب. إذن الآية إما منصرفة عن الجد لخصوص الأجانب، وإما غير منصرفة ولكن الخطاب لخصوص الناس بلحاظ اليتيم، واليتيم لا يصدق مع وجود الجد. فالصبي الذي وجد جده وما وكان أبوه ميتان، هذا ليس مشمولا بهذه الآية. هذا الخطوة الأولى، أو هذا شو نسميه؟ الظهور الأول في الاستدلال بالآية الذي اعتمد عليه المستدل. وأما الشق الثاني وهو ظهور لفظ أحسن في الحس في المصلحة. يقول المناقش بلسان حال المصنف أن هذا مبني على إرادة أفعل التفضيل من أحسن. أحسن أفضل يعني أفعل تفضيل. وأفعل التفضيل ليس دائما له ظهور في التفضيل، بل لعل الغالب من استعمالاته في كلمات العرب هو الخالي من أفعل التفضيل إلا بقرينة، كما في شنو قول المسلم الله أكبر، الله أكبر، أكبر أفعل، هل فيه تفضيل؟ يعني هل هناك شيء يقاس بالله تعالى فتكون النتيجة أنه تعالى أكبر من ذلك الشيء؟ هذا التفسير خاطئ الذي يقال بأن الله أكبر بمعنى هو أكبر من كل شيء، فإنك جعلت هناك أشياء تقاس به تعالى وتكون النتيجة أنه تعالى أكبر، هذا خاطئ. التفسير الصحيح ما هو؟ الله أكبر، أكبر من أن يوصف، أكبر من أن يقاس، أكبر من أن ينظر، يلحظ، يفهم، يتصور، أكبر من كل شيء، أكبر من هذا، من كل شيء بهذا المعنى، مو كل أشياء وتقاس ويتبين أنه أكبر، اللي هو التعبير الوارد في الروايات أكبر من أن يوصف. فبالتالي شنو؟ كبير لا يوصف. ايش يريد يقول؟ أنه تعالى كبير لا يوصف، فما كف على التفضيل. وهكذا استعمالات كثيرة. إذن في الآية حينما قال إلا بالتي هي أحسن، لا يراد أحسن يعني أفضل، أحسن بمعنى هناك حسن وأحسن، وإنما المراد فعل حسن أي خالي من المفسدة. يكفي إذا كان خالي من المفسدة فهو موصوف بالحسن. الفعل إذا كان خالي من المصلحة من المفسدة، الفعل إذا كان خالي من المفسدة يوصف بأنه حسن أو لا؟ يوصف بأنه حسن. إذن الآية من حيث الدلالة غير تامة. أكررها بشكل سريع بس ملخص، يعني هذا إن قلت كان يدعي وجود دليل على اعتبار المصلحة في نفوذ ولاية الأب والجد، والدليل هو قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فهي ظاهرة في اعتبار المصلحة في ولاية الأب والجد، ولاية الجد وبعدم الفصل في الأب. قلت يجيب المصنف أولا ثانيا ثالثا. أما أولا فلا نسلم دلالة الآية، بمعنى لا نسلم لأن الآية لا نسلم لأن الآية يستدل بها بناء على ظهورها في شمول الجد وظهور الأحسن في أفعل تفضيل يعني دال على المصلح، وكلاهما غير مسلم. أما ظهور الآية في الجد فغير مسلم، إما للانصراف فإن الجد ولي ولا يخاطب بلا تقربوا، وإما لعدم صدق اليتيم مع وجود الجد فيكون الخطاب لخصوص الأجنبي على التقديرين. وأما ولو سلمنا أن الآية شاملة للجد فلا نسلم ظهور لفظ أحسن في المصلحة، لأن أفعل التفضيل ليست دائما ظاهرة في المصلحة وإنما تحتاج إلى قرينة. وفي المقام يراد من أحسن بمعنى حسن، فعل حسن، والفعل الحسن يصدق مع عدم المفسدة. هذا كله شنو؟ الجواب الأول. الجواب الثاني، لو سلمنا الشمول يعني أن الآية شاملة للجد فضلا عن الأب بضميمة شنو؟ عدم الفصل، أي أن الآية من حيث الموضوع شاملة للجد، ولكن الجد يخرج من الآية تخصيصا يخرج حكما لوجود مخصص للآية. الفارق بين هذا الجواب والجواب الأول شنو؟ الجواب الأول إخراج موضوعي، أن الجد ليس داخلا في موضوع الآية. أما في الجواب الثاني نسلم أن الجد داخل في الموضوع، ولكن هناك ما يخرجه حكما تخصيصا. وعليه ما هو المخصص في المقام؟ يقول المصنف: المخصص هو بعض الروايات الظاهرة في جواز التصرف للأب والجد مطلقا بعد تقييدها بعدم المفسدة. نلتفت شوية هاي بها دقة. ذكرنا قبل قليل عندنا روايات دالة على شنو؟ الولاية مطلقا، مع المصلحة أو بدونها، مع المفسدة أو بدونها. هذه الروايات نقيدها أولا بما دل على اعتبار عدم المفسدة، بما دل على اشتراط عدم المفسدة، فتكون النتيجة من الطائفتين هو ماذا؟ جواز التصرف إلا مع عدم المفسدة. هذه النتيجة تخصص الآية.
شيخنا، جواز التصرف إلا مع عدم المفسدة إلا مع المفسدة.
عدم المفسدة. جواز التصرف مع عدم المفسدة.
ليه خليت إلا؟
خلي إلا صار مع المفسدة. خب. قد اشتباه سبق لسان. هذا المقصود، أن ولاية الجد مشروطة بعدم المفسدة. منين هاي النتيجة حصلناها؟ من الطائفة المطلقة التي أثبتت الولاية مطلقة، ومن الطائفة التي اشترطت عدم المفسدة في النفوذ. جمع الطائفتين ماذا تكون النتيجة؟ ولاية الجد نافذة في خصوص عدم المفسدة. تمام؟ بس صحيحة مولانا؟ خدمك. هذه الطائفة نقيد بها الآية. الآية ماذا قلنا؟ شاملة للجد، تمام؟ موضوعا. لكن هل أن الجد يبقى داخل بالآية حكما؟ وهو حكم الآية التصرف النافذ هو ذات المصلحة. الآية أثبتت قيد المصلحة. الطائفتان بعد الجمع بينهما أثبتت شنو؟
عدم المفسدة.
الموضوع ما هو؟ التفتوا لحظة دقة. الموضوع ما هو في الآية؟ الموضوع مطلقا جد وغير جد. في الطائفتين بعد الجمع بينهما الموضوع خصوص الجد، فنقيد الآية بالطائفتين بعد الجمع. فالنتيجة ما هي؟ أن كل الناس لا يجوز لهم التصرف بأموال اليتيم إلا مع المصلحة. أما الجد فيجوز له التصرف مع عدم المفسدة وإن لم يكن فيه مصلحة. أكرر له واضحة؟ جيد. يبقى الكلام أنه ما هي هذه الطائفة وما هي تلك الطائفة وكيف الجمع بينهما، اللي هو قبل شوي ذكرنا، ونكرره بعبارة أخرى حتى يصير واضح كيفية التقييد. الأولى، الطائفة الأولى ما دل على ولاية الجد. الطائفة الأولى ما دل على ولاية الجد، فإن هذه الروايات ظاهرة في أن للجد التصرف في مال الصبي ما لم يكن مفسدة ولم تشترط المصلحة، كما في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، نقرأها للتبرك. قال: سألته عن رجل، يعني علي بن جعفر يسأل، لا يسأل أخوه الإمام الكاظم، علي بن جعفر يسأل موسى بن جعفر، الرواية عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته، يعني علي بن جعفر سأل موسى بن جعفر عليه السلام، سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما، الأب هوى أن يزوج من أحدهما، وهوى أبوه الآخر، يعني الجد صار هواء من لغير هوى الابن، فالجد أراد واحد والأب أراد آخر، المن لهؤلاء الذين خطبوا هذه البنت، أيهما أحق أن ينكح أو ينكح، ما هواه الأب أو ما هواه الجد؟ قال عليه السلام الذي هوى الجد أحق بالجارية. فصار تعارض بين الأب والجد، صار تقديم المن للجد، لأنها الإمام يعلل هذا محل الشاهد، لأنها وأباها للجد، يعني هذه الجارية هذه البنت هي وأبوها اللي هو ابن كلاهما شي يصير للجد. خب هذا محل الشاهد، يعني لأنها لأن البنت وأباها المن للجد، فإذا ثبت ولاية الجد على البنت في التزويج فثبوت ولايته في الأموال من باب أولى. هنا هذا صار ثبتت ولاية الجد على البنت في التزويج أو لا؟ ثبتت أو ما ثبتت؟ فإذا ثبتت ولاية الجد على البنت في التزويج فثبوت ولاية الجد في الأموال من باب أولى. صار واضح إن شاء الله؟ خب هذا الأول. الثاني ما دل على أن الولد وماله للأب، كما في النبوي المشهور المتقدم أنت ومالك لأبيك، فإن هذه تنطبق على الأب فهو وماله لأبيه، يعني للجد. يعني لاحظوا ياي، إذا كان عندنا هذا زيد أبوه عمرو، أبوه اللي هو جد زيد راح يصير منه خالد، فاسمهم اسمه شو يصير؟ زيد ابن عمرو ابن خالد، تمام؟ الرواية اجت ان هذا الزيد شو يقول؟ الولد وماله لأبيه، فثبتت الولاية لمن؟ للأب اللي هو عمر على الابن اللي هو زيد. خب هاي الرواية نفسها تعال طبقها على عمر، هم نقدر نقول الولد وماله لأبيه، الولد اللي هو عمر وماله لمن؟ لأبيه، بعد هذا موجد هنا أبو اللي هو خالد، وبعد راح يصير بالأولوية، مو في يسمونه هذا هنا مال الابن للأب ومال الأب للأب اللي هو الجد، فمال الابن للجد، فثبتت ولاية الجد على الحفيد. صار واضح؟ فإذن الرواية نفس هذا التعبير الولد وماله لأبيه تثبت ولاية الأب وتثبت ولاية الجد على الابن، واضح إن شاء الله، وهي مطلقة ما بها أي تقييد. صار واضح إن شاء الله؟ إذن من هاتين الطائفتين تحصل نتيجة، وهي ثبوت ولاية الجد مطلقا. صار واضح؟ هذا الجواب الثاني. الجواب طبعا بعد واضح هذا، ونقيد بالطائفة التي تشترط عدم المفسدة اللي هي قوته من غير صرف، والرواية الثانية كانت شنو؟ ها نسيناها؟ نعم صحيحة أبي حمزة لا يحبوا الفساد. فهاتان الروايتان نقيد بهما هذه الطائفة المطلقة فتثبت ماذا؟ ولاية الجد، ولاية الجد على الابن بغير فساد، بغير مفسدة لأموال الصبي. هذه نجي نقيد بها منه الآية، فتبقى في الآية الأجنبي لا يجوز له التصرف إلا مع المصلحة، أما الجد فلا يجوز له التصرف إلا مع عدم المفسدة. واضح؟ الجواب الثالث، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث يقول لو سلمنا دلالة الآية على اعتبار المصلحة وأنها شاملة للجد ولغير الجد، لو سلمنا كل هذا ولكن يختص بالجد دون الأب، هذا الحكم يختص بالجد دون الأب، إذ الآية بعد أن أثبتت اشتراط المصلحة إنما أثبتته للجد، وتعدينا من الجد إلى الأب بضميمة عدم الفصل، وإلا الآية ما بها الأب، يعني كيف يصدق يتيم؟ فلا بد من ضميمة عدم الفصل. يعني شنو عدم الفصل؟ أن الفقهاء لم يفصلوا بين حكم الجد وحكم الأب، فما ثبت للجد يثبت للأب، هذا الاستدلال. المصنف يقول لا نسلم بهذه الإضافة، وهو شنو الإضافة؟ عدم الفصل، إذ ثبت الفصل في كلمات بعض الفقهاء كالمحقق الكركي حيث جوز للأب المعسر أن يقترض من مال الابن، ولم يجوز للجد المعسر أن يقترض من مال الحفيد. هذا التفريق كاف لإثبات شنو؟ الفصل والتفصيل بين الأب والجد. وحينئذ نسلم أن الآية دالة على اعتبار المصلحة ولكن في خصوص تصرفات الجد، فيكون حينئذ فرق بين ولاية الجد مشروطة بالمصلحة وبين ولاية الأب مشروطة بعدم المفسدة فقط. قال هذا ولكن الأقوى ما عندنا وقت ورا الدرس، هذا ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة وفاقا لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم لمنع دلالة الروايات على أكثر من النهي عن الفساد. هذا الدليل، لمنع دلالة الروايات على أكثر من النهي عن الفساد، أكثر الروايات فقط بها النهي عن فلا تنهض لدفعي، فلا تنهض هذه الروايات لأنها ما بها دلالة على المصلحة وإنما فقط على عدم المفسدة، فلا تنهضوا لدفع دلالة المطلقات المتقدمة الظاهرة في سلطنة الوالد على الولد وماله. العبارة بعد بها شوية تراها، يريد يقول بأنه هاي الروايات اللي عندنا ما بها إلا دلالة على اعتبار ماذا؟ عدم المفسدة، فإذا قسناها لروايات المطلقة فتقيدها فقط من جهة عدم المفسدة، أما من جهة المصلحة هل هناك ما ينفع بتقييد الولاية بالمصلحة؟ ما عندنا، هاي الروايات غاية ما تنهض تقيد لنا بعدم المفسدة ولا تنهض التقييد بالمصلحة، فمن جهة المصلحة تبقى ولاية الأب شنو؟ على إطلاقه، ولاية الأب والجد على إطلاقها. إن قلت يوجد دليل اعتبر المصلحة فكما قيدتم المطلقات بعدم المفسدة نقيدها بالمصلحة، ما هو الدليل؟ قوله تعالى ولا تقربوا. المصنف يقول نجاوب أولا ثانيا ثالثا. وأما الآية الشريفة إن قلت قلت فلو سلم دلالتها، هاي فلو سلم يعني لا نسلم الدلالة، لماذا؟ لما ذكرنا من شنو ذكرنا؟ عدم شمول الجد إما للانصراف أو لعدم صدق اليتيم، كما لا نسلم دلالة أحسن على المصلحة فهي مخصصة. لو سلمنا الدلالة ننتقل للجواب الثاني، فهي مخصصة بما دل على ولاية الجد وسلطنته الظاهرة، هاي الروايات هاي ما دل الظاهرة في أن له للجد أن يتصرف في مال طفله بما ليس فيه مفسدة له للطفل، فإنما دل على ولاية الجد في النكاح، هذا راح يجيب لنا الرواية اللي بيها التقييد، فإنما دل على ولاية الجد في النكاح معللا بأن البنت وأباها للجد، هذه بها إطلاق لولاية الجد، وقوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك، هاي أيضا اللي هو النبوي المشهور، خصوصا بعد أن استشهد الإمام عليه السلام بهذا النبوي في مقام شنو مجلس مع زياد بن عبيد الله والي العباسيين، حينما كان جالسا وعرضت مسألة أن زوج الجد البنت من دون إذن الأب، فجاء الأب شاكيا أباه للوالي زياد بن عبيد الله، زياد بن عبيد الله سأل الجالسين اللي هم وين في مجلس الوالي، فأجابوه بأن العقد باطل. ها، ثم التفت إلى الإمام فسأله ما تقول، اعترض الإمام على أولئك الفقهاء أبناء العامة، كيف حكمتم بالفساد وأنتم تنقلون عن النبي صلى الله عليه وآله أن الولد وأباه المن لأبي، هذا ينافي ما تقولون، على كلامكم يقتضي الصحة، صحة عقد الأب الجد عفوا، إلا أنه بالأخير الرواية شو تقول، أخذ برأي وبقول أبناء العامة، ترك رأي الإمام، محل الشاهد أن الإمام طبق النبوي في مقام تصحيح عقد الجد على البنت من دون إذن الأب، هذا ماذا يعني؟ يثبت الولاية للبنت مطلقا. قال خصوصا مع استشهاد الإمام عليه السلام به بهذا الحديث في النبوي المشهور في مضي نكاح الجد بدون إذن الأب، ردا على من أنكر ذلك وحكم ببطلان ذلك من العامة في مجلس بعض الأمراء وغير ذلك من الروايات الدالة على الإطلاق، يدل على ذلك، هذا يدل على ذلك خبر المن، خبر فإنما دل، راح أعيد هاي العبارة بس بعد كلمة بما ليس فيه مفسد له، شنو قال المصنف، فإنما دل على ولاية كذا وكذا يدل على ذلك، يعني هذه الرواية رواية بأن البنت وأباها للجد والنبوي المشهور يدل على ذلك، واضح شر خبر المن، فإن ما دل على كذا كذا يدل على ذلك، خب ذلك شنو المقصود معناته، أن ولاية الجد يكفي فيها عدم المفسدة ولا يشترط فيها المصلحة، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، مع أنه لو سلمنا عدم التخصيص، سلمنا أنه شنو باقي الروايات على الآية عفوا باقي على إطلاقها وشاملة للجد، وجب الاقتصار عليه في حكم الجد دون الأب، ثابت هذا الحكم وهو اعتبار المصلحة ثابت للجد ولم يثبت للأب، لماذا؟ هي الآية موضوعها الجد، إن قلت خوف هذا نوسحها بمن؟ بعدم الفصل، قلت يوجد فاصل. قال ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة، فقد حكى أو حكي عن بعض المتأخرين محقق الكركي القول بالفصل بينهما، بين الأب والجد، بين ولاية الأب وولاية الجد، في الاقتراض مع عدم اليسر أو مع التعسر، يعني شو نعبر عنه، مع أي العسر أو يعني عدم الملاء، ليس له أموال. ثم لا خلاف يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا شيء مواضح اليوم قد استعجلنا بشيء.